بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع بعض أحكام الصيام أو آداب الصائم بعون الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير وأن يرزقني حسن الإجابة والتوفيق في الإجابة، وأن يرزقكم حسن الاستماع، وأن يرزقنا جميعا حسن العمل بما علمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. فالصيام له آداب، وهذه الآداب يا حبذا لو تمسك بها الصائم لكي يصوم صوما صحيحا موافقا للشرع كما يحب الله سبحانه وتعالى. والمسلم لا يدخل في عبادة وجبت عليه إلا ويتفقه فيها حتى لا تقع منه أخطاء تبطل تلك الصلاة العبادة، أو تقع منه أخطاء تبطل تلك الشعيرة التي بدأ فيها. فهذا واجب على المسلم، أن يعبد الله على بصيرة في العبادات، خاصة العبادات الواجبة. فمن الآداب التي يتحلى بها الصائم أولا النية، بأن ينوي صوم شهر رمضان وهو مؤمن به، مؤمن بوجوبه، مؤمن بإيمان جازما بأن الله فرضه عليه، وأن هذا الشهر فرض واجب عليه، وأنه يجب عليه أن يصوم، فيستقبل الشهر بصدر رحب ويصومه إيمانا بنية مخلصة، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية هنا قسمان: نية الدخول في العبادة، والنية بمعنى إخلاص النية، أي أن يصوم لله خالصا لوجهه امتثالا لأمره مؤمنا بوجوب الصوم. والنية الثانية: النية في الدخول في العبادة، وهذه النية تكون من حين إعلان دخول الشهر. فإذا أعلن عن دخول شهر رمضان نوى المسلم الصيام، بأنه غدا سيبدأ ويشرع في الصيام صيام رمضان. ثم بعد ذلك تأتي مسألة، وهي: هل يجب عليه أن ينوي كل ليلة نية منفردة لكل يوم، أم تكفيه نية واحدة لسائر الشهر؟ الصحيح أن نية واحدة تكفي من أول يوم، من أول ليلة. فإذا صام في أول ليلة ونوى، بعد ذلك تنسحب النية على باقي الأيام إلى نهاية الشهر، إلا إذا حصل انقطاع في الصوم كأن يمرض فيفطر ثم يعود للصوم، أو يسافر فيفطر ثم يعود للصيام، أو المرأة تحيض، أو المرأة تكون في حيض ثم تطهر ثم تنوي الصيام. هذه الأمثلة على انقطاع الصوم. فإذا انقطع الصوم وأفطر لعذر شرعي كما ذكرنا، لمرض أو سفر أو لمانع شرعي كالحيض، حينئذ عند إرادة العودة للصوم تجدد النية، تجدد النية للصيام، لأن العبادة انقطعت، فاحتاجت إلى تجديد نية. أما إذا كان الصوم مستمرا ولم يقطعه شيء فنية واحدة من أول ليلة تكفي إن شاء الله تعالى. من نية واحدة من أول ليلة لكل الأيام، لأن المسلم قد نوى شهر صيام الشهر كله. الأدب الثاني أن لا يفوت المسلم السحور، وأن يتسحر ولو بشربة ماء، ولو بشربة ماء، ولو بتمرة، لأن هذا الوقت وقت بركة. فلا يأكل الإنسان نصف الليل ثم ينام، لا يستيقظ إلا مع أذان الفجر، فإن هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة وخلاف ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فيقوم المسلم للسحور ولو قبل الأذان بدقائق، يشرب ماء أو كل تمرة، وبعد ذلك يتوضأ ويدعو ويستغفر ويذكر الله إلى أن يؤذن للفجر، فإن هذا الوقت وقت بركة، وفيه يستجاب الدعاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. بركة السحور نفسه وبركة الوقت، وقت الدعاء، وأيضا السحور بركة، لأن يكون في الصوم بركة، لأن السحور يعين على الصيام. الصائم إذا لم يأكل يجوع في النهار، ثم يتضجر من الصوم، ثم يتعب، بعد ذلك يتمنى نهاية الشهر ويتمنى زوال الشهر، فتثقل عليه العبادة. لكنه إذا تسحر وأكل وشعر بقوة البدن، فحينئذ لا يتضجر من الصوم، ولا يمل الصوم، ولا يكره الصوم، بل يشعر بأنه لا يتضجر، ويتمنى بقاء الشهر، ويحزن على فراق الشهر. فهذا هنا بركة، أيضا بركة الطعام في هذا الوقت، وبركة الوقت، وقت السحور حين ينزل الله إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فينادي العباد: هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاستغفر له، هل من داع، هل من سائل فأعطيه. فحينئذ هنا في هذا الوقت لما يدعو الإنسان يكون إن شاء الله دعوة مستجابة، لأن هذا وقت إجابة الدعاء. وأيضا لأن صيامنا متميز بالسحور، يختلف عن صيام أهل الكتاب الذين لا يتسحرون، فلتمييز صيامنا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يميز الإسلام عن غيره ويخالف غيره في عباداته وطاعاته، ومن ذلك السحور. فقد قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني السحور. فهذا يميز دينك ويميز عبادتك وصومك، فاحرص على أكلة السحور. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر، فيتسحر الإنسان ولو بتمرة. الأدب الثالث تأخير السحور، أن يؤخر السحور إلى قبيل الأذان أو إلى آخر الوقت، ولا يبكر بالسحور في نص الليل، فإن هذا خلاف السنة. يعني الإنسان يجوز له أن يأكل، هذا ما في إشكال، يأكل أول الليل لما يفطر، يأكل نص وسط الليل، المهم أن ما هو يعتبر سحورا ويعتبر بنيته أنه سحور لليوم الثاني الصيام، هذا الذي يؤخر إلى آخر الليل. لذلك يستيقظ المسلم للسحور في آخر الليل، ولا بأن يأكل شيئا يسيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: بكروا بالإفطار وأخروا السحور، وأخروا السحور. وأيضا كان يقول عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تأخير السحور، ولذلك هذه الأمة فيها خير، لا تزال في هذه الأمة خير ما قدمت الفطر وأخرت السحور. الأدب الثالث عدم الإكثار من أكل السحور، الإفراط، لأنه يؤدي إلى الكسل ومن ثم النوم عن صلاة الفجر أو عدم الذهاب إلى المسجد أو أن يثقل المسلم على الصلاة ويثقل على العمل، وذلك لأن كثرة الطعام فوق الحاجة وضرر بالجسد وضرر بالإنسان وضرر بالبدن، يتضرر البدن من هذا. فكل ما تحتاج وبالقدر الذي تشعر فيه بالشبع لكي لا يتضرر البدن ولا يؤدي إلى الكسل، ومن ثم يتحول الشهر إلى شهر طعام وأكل وشرب، مع أنه شهر عبادة، شهر طاعة، المفروض المسلم يقل طعامه في رمضان ويخرج منه سليما معافى، ولا يكثر منه الطعام ويكون همه كثرة الطعام، ومن ثم يأكل كثيرا ثم يأتي إلى الصلاة لا يستطيع، لا يستطيع أن يسجد، لا يستطيع أن يركع، وإذا صلى التراويح أو القيام لم يستطع أن يكمل، ولو أكمل يتضجر ثم يقول للإمام أنك أطلت أو أطلت علينا. والحقيقة صلاة الليل أو التراويح أصلا هي فيها طول وفيها تلاوة وتهجد، ولكن الشخص الذي يريد العبادة يستعد لها، فخفف طعامك خاصة قبل صلاة السحور، قبل صلاة التراويح، ثم بعد ذلك إذا صليت تستطيع أن تأكل وتستمتع بفضل الله ونعم الله سبحانه وتعالى. أيضا من آداب الصيام أن نحفظ الجوارح من المعاصي، وذلك بحفظ الأذن والعين واللسان، فيحفظ سمعه من سماع الحرام لكي لا يخدش الصوم يذهب بالأجر، ويحفظ بصره من النظر إلى المحرمات ولا يفتح عينيه في كل شيء، في الأشياء المحرمة ينظر إلى النساء، ينظر إلى أفلام مسلسلات محرمات، ثم بعد ذلك يصوم كالذي يبني ويهدم. فينبغي على المسلم أن يصون سمعه، أن يصون بصره، أن يصون كذلك لسانه من اللغو والرفث، ويصوم ويتعب ثم يضيع أجر صيامه بالنظر إلى الحرام، أو بأن يسمع الحرام، يسمع الغناء، يسمع الغيبة، يسمع النميمة، يسمع الأغاني محرمة، ثم يخدش صومه وينقص من أجره. فإذا صمت فلا تصوم فقط عن الجوع والعطش، لا تصوم فقط عن الطعام والشراب، إنما عليك أن تصوم، أن يصوم سمعك وأن يصوم لسانك وأن يصوم بصرك، فتصوم عن المحرمات أيضا لكي يكتمل لك الأجر والثواب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فقول الزور الكلام الباطل أو شهادة الزور أو الكذب، فمن لم يترك هذه المحرمات فحينئذ ليس لله حاجة في أن يدع طعامه. كأن يقول الصوم ليس فقط للجوع والعطش. لذلك الله عز وجل ذكر الحكمة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وليس فقط للجوع والعطش. أيضا من آداب الصوم أن نبكر الفطر، الفطر لا يؤخر، تعجيل الفطور يعني متى ما حان وقت الفطور حينئذ إن كان يسمع الأذان يبدأ بالفطر مع الأذان، وإن كان في مكان لا يسمع الأذان أو في بر يرى الشمس غابت، فمتى غابت يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. فإذا أفطر، أفطر على تمرات أو على ماء، ثم صلى المغرب، ثم عاد بعد ذلك ليأكل إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.